أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية والتي هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه هي الآية الأخيرة التي نزلت وفيها التحريم القاطع للخمر، لأن الله عز وجل حرم الخمر على مراحل. في مكة لم ينزل شيء في ذلك الفترة الطويلة كلها، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر إلى المدينة 13 عاما لم تكن هناك أحكام غير الصلاة التي فرضت قبل الهجرة 5 سنوات. وبين العلماء الحكمة في ذلك على أن القلوب غير نقية، الناس يعبدون الأوثان ويرتكبون المعاصي، يشربون الخمر، كل الموبقات يعملونها، والله عز وجل بحكمته وببيانه وبمعرفته لعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم على أن هذه الأحكام مثل هذه الأعمال التي تعلقت بها قلوب الناس وأصبحت جزء من حياتهم، إذا نزل من أول أمر تحريم هذه الأشياء قد لا يقبلها الناس. وإنما بدأ الله عز وجل بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس جميعا إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل وترك جميع ما يتعلقون به من المعبودات. هذه الفترة الطويلة في مكة كلها كانت في الدعوة إلى تنقية القلوب من الشوائب، من الشرك، من الشبهات. ولهذا أشرنا فيما مضى على أن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري حينما جاء ذاك الرجل من العراق وسألها عن مصحفها، فقالت: ماذا تريد منه؟ قال: يريد أن يؤلفه، يعني يريد أن يرتبه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من المفصل، فيه ذكر الجنة والنار، وفيه سيهزم الجمع ويولون الدبر. المفصل هي الصور القصيرة، الحواميم إلى آخر الناس، يعني صور قصيرة ليست فيها أحكام، فيها نهي عن الشرك وبيان يعني عاقبة الشرك. ولهذا قالت هذا القول: إن أول ما نزل على الرسول بالجملة، ما هو أول آية نزلت، أول ما نزل على الرسول سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولم تنزل الأحكام التي فرضت على المسلمين، قالت في هذا الحديث قالت نزلت هذه السور وأنا طفلة ألعب في مكة، طفلة يعني صغيرة السن تلعب مع الأطفال مع البنيات. ولم تنزل سورة البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني هذه الفترة الطويلة كلها لم تنزل فيها الأحكام. ونعرف الأحكام موجودة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء إلى آخره. ثم قالت، وهذا ينبغي كما قلنا يكون أسلوب عند الدعاة، قالت لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأنهم اعتادوا هذه الأشياء. قالت فلما ثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما رجعوا الناس، ثاب بمعنى رجع، حينما عرفوا الإسلام وعرفوا أحكامه، تقول نزلت الشرائع. الخمر من الأمور التي كان الناس مغرمون بها، ولهذا لم تحرم في ذلك الوقت. فلما جاءوا إلى المدينة وحدث ما حدث من بعض الناس لما شربوا الخمر فصار بينهم نوع من المضاربات ومن الحياة السيئة، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب العقل ارتكب الإنسان كل الموبقات. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ولكن هو المشتهر بهذا الكلام، يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. أول آية كما قال العلماء نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية ليست فيها التحريم، لكن فيها بيان على أن هذه الأشياء إثمها ومفاسدها أكبر من مصلحتها، الخمر والميسر. الخمر الفوائد الدنيوية فيها، الإنسان قد يأخذ الخمر هذا ويبيعه على الآخرين فيأخذ منهم بعض المكاسب. الميسر هو القمار كما سيأتي الحديث عنه، الذي فيه أكل أموال الناس بالباطل. هذه الآية ليس فيها التحريم، ولكن العقلاء الذين يتدبرون الأمور تركوا شرب الخمر، مع أن كثير من الناس ما كان يشرب الخمر، ليس تدينا لأنه حتى الآن ما حرمت، ولكن حينما يشاهدون الأعمال التي يقوم بها من يسكر يتأففون عنها ويتجنبون مثل هذه الأشياء. الآية الثانية التي هي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ذكروا من أسباب النزول أن رجلا من الأنصار صلى بالناس وهو سكران فكان يخبط بكلامه، فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنك إذا كنت سكران ما تدري ماذا تقول، يمكن يريد الدعاء فينقلب الأمر إلى السب والشتم لأنه أصبح مجنونا. هذه الآية أيضا ليست فيها التحريم القاطع، وإنما ضيق الوقت على من يكون مغرما بشرب الخمر وهم حريصون على صلاتهم، فلا يمكن الإنسان أن يضيع صلاته. إذا لم يبقى من الأوقات التي يستطيع أن يشرب فيها الإنسان ويأتي الوقت الثاني من أوقات الصلاة وقد ذهب عنه شكره إلا بعد صلاة الفجر، لأن الظهر بعيد، وبعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، يعني كأنه بقي له في 24 ساعة مرتين يشرب. وهذا أيضا ليس فيها التحريم القاطع، وإن فيها التحريم في هذا الوقت، يعني يحرم على الإنسان أن تأتي الصلاة وهو سكران، فلا بد أن يكون في وقت الصلاة وقد ذهب شكره. وكما قلنا كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب ويدعو الله عز وجل أن ينزل آية قاطعة، فنزلت هذه الآية، هذه الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية حينما نزلت كل الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بها وعملوا بها وتركوا شرب الخمر وقالوا انتهينا، انتهينا يا رب. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان عند أبي طلحة كما في صحيح البخاري يسقي الناس الحاضرين في المجلس، يسقيهم الخمر لأنه مباح، ففي حال ما كان يسقيهم الخمر وقد ثملوا، ثملوا معناه سكروا خلاص، صارت رؤوسهم تميل بعضها على بعض، فسمعوا منادي ينادي، فقال أبو طلحة لأنس: اخرج، ما هذا؟ فلما خرج فإن المنادي ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر حرمت، إن الخمر حرمت. فرجع إلى مجلسهم فقال: جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حرمت. ننظر ماذا صنعوا. يقول أنس الذي فارت في فمه يعني بدأ يشرب ولم يبلعه مجه، الذي في يده الكأس رماه، ثم أمروا جميعا أو أمروا جميعا بأن كل من عنده خمر يكبه في الشارع، فأصبحت السكك تسيل بالخمور من أنفسهم، ما في لا متابعة لهم وهل فلان عنده خمر ولا ما عنده، وإنما هم بأنفسهم عملوا ذلك العمل. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، حينما سمعوا بادروا. ولهذا بوب البخاري في عدة أبواب، منها في كتاب التفسير وفي غيره، ذكر الباب الذي تهرق الخمور في الأزقة. فالشاهد من هذا على أن الخمر مكث هذه الفترة الطويلة والناس يرغبون في تحريمه العقلاء، لأنه يحدث بأسبابه ما يحدث بين الناس، حتى أنزل الله هذه الآية. الله عز وجل يخاطب عباده بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والمؤمن يجب عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل أمرا ونهيا. يا أيها الذين آمنوا يخبر سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء الأربعة: إنما الخمر. الخمر خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في تفسير هذه الآية في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الخمر حرمت وهي تعمل من خمس أشياء في ذاك الوقت. هذا لفظ الحديث. يقول: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي خمسة، يعني تؤخذ من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. الخمر ما هو شرط أن يكون من هذه الأشياء الخمسة، لكن في ذاك الوقت حينما نزلت الآية كانت الخمور تصنع من هذه الأشياء، والخمر ما خامر العقل أي ما غطاه. إذن كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام بنص السنة، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الخمر مطلقا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم حينما بلغهم التحريم بادروا ونفذوا أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرهم ونهاهم. والمؤمن عادته والمطلوب منه على أنه إذا أمر بأمر امتثله، وإذا نهي عن شيء انتهى عنه. وهذه قاعدة ينبغي المسلم أن يعمل بها، ما هو في الخمر فقط، في كل شيء. فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يمتثله، لأن ستأتي الآية التالية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، من أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. يعني الرسول لا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به. إذن في كل أمر من الأمور إذا بلغ الإنسان أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر أن يفعل شيئا وأن ينتهي عن شيء، فعليه أن يمتثل ذلك الأمر، وليحذر أن يخالف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الخمر والميسر. الخمر عرفنا أنه كل ما خمر العقل، كل شيء يغطي العقل ويذهب به فهذا يسمى خمرا. والشريعة بينت الحدود في الخمر، ماذا يكون على شارب الخمر؟ يجلد الجلدات المعروفة 80 جلدة لأنه حد من حدود الله. وينبغي أن نعلم على أن الخمر كبيرة من الكبائر وهو أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ارتكب الخبائث الأخرى، يعني لا يبالي بالزنا وهو سكران، بالقتل، بالاعتداء على الآخرين، ولهذا سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، لأنه إذا عملها الإنسان عمل ما بعدها من الأمور الأخرى. ولكن هذه لا تكفر صاحبها، إذا ارتكب هذه المعصية هذه الكبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحد فيها، الله نهى ورسول بين بأن هذا السكر، هذا الرجل الذي تعاطى هذا الخمر يجلد. كان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل كما يقال عن المدمنين الآن مدمن في الخمر، فيشرب فيؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، ثم يرجع وبعد فترة يعود ثم يؤتى به إلى الرسول فيقيم عليه الحد. وهكذا حتى قال رجل يوم من الأيام حينما جاءوا به قال أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. هذا شارب خمر مدمن في شرب الخمر، فالرسول بين عليه الصلاة والسلام على أن الذي عليه هو الحد. يعني ليس معنى أنه يشرب ونقول له مع السلامة، بل تقيم عليه الحد، هذا هو المطلوب. وهذا يبين على أن وقوع المعاصي في كل زمان ومكان تحدث، لأن البشر ليسوا بمعصومين، البشر ما هم ملائكة، بشر يخطئون ويصيبون. فإذا كانت هذه المعاصي تحدث في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقيم الحد على أصحابها، فكذلك يجب على المسلمين أن يقيموا الحد على من يرتكب تلك المعصية، ولا نحكم عليه بالكفر ولا نخرجه من الدين، بل يبقى مسلما ولكنه عاصي وينبغي أن يقام عليه الحد. سواء المعصية شرب الخمر أو الزنا أو السرقة، لأن هذه الكبائر المشهورة. السرقة الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تقدم في هذه السورة هذه الآية الكريمة، فالسارق تقطع يده. لو كان كافرا لقال الله عز وجل اقطعوا رقبته من بدل دينه فاقتلوه، لكن الله عز وجل قال لا اقطعوا يده، لأن هذه اليد الخبيثة الخائنة تستحق أن تقطع. ولهذا حينما اعترض ذاك المعترض وقال كيف هذه اليد التي تودى ب500 يعني من العسج، من العسجد يعني ديتها، كيف قطعت في ربع دينار؟ يعني النصاب الذي تقطع فيه إذا كان من حد مثله في ربع دينار تقطع. رد عليه الراد قال خانت فهانت. يعني لما كانت عزيزة واعتدى عليها إنسان وقطعها ففيها هذا المبلغ من الدين، لكن لما هي أصبحت خائنة وعملت مثل ذلك العمل قطعت في هذا المبلغ الزهيد. إذن الاعتراض على الحدود هو من زمان قد حدث، وهذا الكلام من المعري، ذكر بيتا من الشعر وقال هذا القول. فالاعتراض على الحدود لا يجوز لمسلم أن يعترض على ذلك، وليس الحدود وحشية كما نسمع القائلون يقولون مثل ذلك. الحدود فرضها الله عز وجل على عباده، وفيها الفائدة للمجتمع. والله عز وجل أخبر في سورة النور بإقامة الحد على الزاني والزانية، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد يعني ليحضر جماعة يشاهدون هذا الحد الذي يقام على هذا العاصي. الله ما قال في الزاني يقطع رقبته، الزاني إذا كان محصن نعم يرجم بالشروط المعروفة، أما إذا كان بكرا فلا، يجلد 80 جلدة. الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليس الغرض من إقامة الحدود التشفي من هذا الرجل أو هذه المرأة، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن يكون عبرة للآخرين، وكذلك تطهير له، يعني الحدود مكفرة لمن ارتكبها حينما يقام الحد على صاحبه، هذا يكون تكفير لذنبه هذا. ثم أيضا تكون زواجر للآخرين، ولهذا لا تقام الحدود في داخل المستشفيات. تدخل واحد في المستشفى تقفل عليه في غرفة وتعمل له عملية وتقطع يده، لا، يقطع أمام الناس في ساحة المسجد عند الجماعة الكثير الذين يشاهدون مثل ذلك العمل. لماذا قطعت هذه اليد؟ قطعت لأنها خانت. أصحاب حقوق الإنسان هم الآن مع المجرم حينما يقولون هذه اليد العاملة لماذا تقطع؟ هذا مجرم وخائن. هذا السارق حينما أراد أن يسرق ذلك المال ألم يستعد بسلاحه ثم يدخل هذا البيت ويكشف على من في هذا البيت من النساء ويروع الأطفال، وإذا قاومه صاحب المنزل سيقتله؟ هذا لا شك فيه وهذا معروف، هو دخل وهو مستعد، عنده الاستعداد الكامل على أنه إذا قاومه صاحب البيت أنه يقتله. هذه الحقوق كلها مهدرة لهذا المسكين الذي روع في بيته بين أسرته، كشف على عاره، هذا ما له حق. هذا المجرم له حق حينما يسجن يقول لماذا تقطع يده؟ وقطع يد واحدة وقتل نفس واحدة فيها فائدة للمجتمع وحفظ أيدي كثيرة ولأنفس كثيرة. والله عز وجل أخبر في القصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يعلم القاتل أنه سيقتل، فإذا كان يفكر أن يقتل فلان يقتل فلان وفلان وفلان يكف، فتكون فيه حياة لنفسه هو وحياة للآخرين. وهذا قول الله عز وجل وهذا تشريعه. والبلدان التي تقام فيها الحدود من أقل بلدان العالم جرائم، ما نقول أن المعاصي ما تحدث، هذه البلاد أعزها الله تقيم حدود الله. السارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد، القاتل يقتل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول أنها أصبحت سكانها أصبحوا مثل الملائكة، ما يمكن يكون في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فالعيب ليس في وقوع المعاصي، والآن سمعنا على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك الرجل يشرب الخمر والرسول يقيم عليه الحد، كما أيضا صار في الزنا في ذلك الوقت من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد. إذن العيب والذم واللوم على عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. ثم قطع اليد خاصة في السرقة ليس معنى أن كل من سرق تقطع يده، وإلا كان نصف المجتمع معه اليد واحدة، لأنهم يمثلون يقولون المجتمع يعني يكون يعني اليد هذه العاملة تقطع وهذه يقطع خلاص كل الناس معهم اليد واحدة، هذا الكلام كذب وافتراء. الناس بأيديهم كاملة، هنا تقام الحدود ينظروا من يده مقطوعة، لأنه إذا سرق واحد وقيم على الحد كل من يفكر فيما فكر فيه يعلم على أن هذا مصيره، وهذه حكمة الله. أما البلدان الأخرى الآن كما تعرفون جميعا على أنهم يعتدون حتى على البنوك، يفجروها بالديناميت ويأخذوا ما فيها، يقتلون ويذهبون، هذا شيء معروف في البلدان التي تقول هي متقدمة تحدث فيها مثل هذه الأشياء، وأنت في هذه البلاد بحمد الله تحدث هذه المشاكل موجودة، ولكن ليس كما هو في البلدان الأخرى التي لا تقيم حدود الله عز وجل. إذن العيب في عدم تطبيق الحد في المعصية التي ورد فيها حد. السارق الآن لو كان يمشي في الطريق، الآن في المسجد يمشي مع واحد بجواره ثم نشل من جيبه 1000 ريال، هذا لا يقام عليه الحد. في السوق لا يقام عليه الحد، ماذا الذي يقام عليه؟ يعزر. لكن لو سرق 12 درهم من حرز مثله، لأن هذا الجيب مو حرز للفلوس، الحرز الصندوق المقفل على الفلوس، وكل شيء حرزه مثل ما هو معروف عند الناس. المواشي ما يمكن يقفل عليها في صندوق، ولكنها في ذريبة موجودة ومقفل عليها، وهكذا بقية الأموال، كل شيء له نوع يوضع فيه والناس يعرفون على أنه محفوظ في هذه الأشياء. فكل شيء سرق من حرز مثله هذا هو الذي يقام فيه الحد. أما لو وجد إنسان يعني حاجات في الطريق مواشي وأخذها ما يقام عليه الحد، لكن لو كان جالها في جريبتها ثم أخذها هذا يقام عليه الحد. إذن الحدود مضيقة، ليس معنى كل مسترق خذوه قطع يده، وإلا كان الناس كذلك كما يقولون أن نصف المجتمع يديهم مشلولة، وهذا كله افتراء وازدراء للشريعة الإسلامية وتنفير منها، وهي الحقيقة عند العقلاء يعرفون على أن الذي يقيمها ويطبقها أنه الذي يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. وحتى بعض البلدان غير المسلمة عرفت أن في هذه القضايا أن الأحكام الشرعية، هم ما يسميها شرعية لا يعرفون ذلك، هم يريدون الأمن، هذا مقصودهم، يعلمون على أن هذا العمل هو الصحيح، لأن تلك السجون مملوءة بعدد من المجرمين، ولهذا يطلبون بالترجمات حتى ترسل لبلادهم ترجمات القرآن حتى يقرأ على هؤلاء ويستفيدون منها. إنما الخمر والميسر، عرفنا الخمر الآن أنه كل ما خامر العقل فهو خمر، وإن سموه مشروبات روحية فهو خمر ما دام يسكر، ولهذا التسمية لهذه الأشياء بغير اسمها نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في زمن من الأزمنة أنهم يسمونها بغير اسمها من أجل أن يرتكبوا ما يريدون وما يشتهون. الميسر كل شيء فيه مراهنة على مبلغ من المال من الجانبين، يعني من الجانبين اثنين يتسابقان أو يعملان أي شيء ويكون هناك مراهنة في مال، من غلب يأخذ، فهذا هو الميسر وهو القمار. والله عز وجل نص على هذه أيضاً الموضوعين خاصة من الأربعة الأشياء، عندنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، رجس من عمل الشيطان. رجس يعني الرجس معناه النجس، لكن ليس المقصود به هنا النجس النجاسة الحسية، وإنما المقصود به النجاسة المعنوية. هذه النجاسة المعنوية الله عز وجل ينفر الناس من ارتكاب هذه المعاصي لأنها بهذه الصورة، ولهذا قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، خاصة من الأربعة الأشياء الخمر والميسر يوقع بينكم العداوة بسببهما. لماذا؟ الخمر إذا شربه الإنسان وأصبح عقله زال عقله يرتكب كل المعاصي مع الآخرين، تصير عداوة، بينه وبين من يفتك به، قد يضرب إنسان، قد يشج إنسان، قد يعتدي على إنسان لأنه سكران، وكذلك الثاني كذلك، فتكون عداوة بين الاثنين. الميسر كذلك لأنه أخذ أموال الناس بالباطل، الميسر الذي هو القمار أخذ المال بالباطل، فقد يكون الإنسان يقامر بماله فيأخذ كله، وكانوا يقامرون في ذاك الزمن الجاهلية حتى على النساء، فتحدث مثل هذه المشاكل بين الناس. الله عز وجل نفر الناس من هذه الأشياء. نرجع نقول الأنصاب ما هي؟ الأنصاب يعني النصب التي توضع ويذبح عندها ويعبد الشيطان لأنهم يقدمون لها القربان، يعني كل الأصنام هي من هذا النوع. الأزلام، الأزلام هي اللي يستقسمون بها، يعني ثلاثة أي يسموها قداح، هذا في الجاهلية، هذا القداح الثلاثة يكتب على واحد مو كتابة علامة افعل، والثاني عليه لا تفعل، والثالث غفل ما عليه علامة. إذا أراد إنسان أن يسافر، أن يعمل تجارة، أن يتزوج، أن يعمل أي عمل، ما يمكن يعمل حتى يأتوا إلى هذه الأزلام يستقسمون بها. هي موجودة في وعاء، هو يدخل يده ينزع واحد من الثلاثة، إن طلع فيه علامة افعل فعل، يعني يريد يسافر قال له فخر السافر، يتزوج يروح يتزوج، يريد يعمل شيء يعمل شيء. إذا طلع الثاني لا تفعل خلاص يحجم، لا يمكن أن يعمل شيئا. لكن ماذا يصنع إذا طلع الثالث الذي هو الغفل هذا بدون علامة؟ يعيد العمل مرة أخرى. أظن واضح القصة، ثلاثة، واحد يفعل واحد لا تفعل والثاني ما عليه، الثالث ما عليه علامة. فإذا أراد يسافر أراد يعمل شيء يأتي إلى هذه الأزلام هذه القداح فيسحب واحد، إن طلع فيه افعل عمل العمل الذي يريده، إن طلع فيه الثاني لا تفعل ترك. لكن لما وقعت يده على الثالث الذي هو غفل ما في علامة طلع له فاضي ما في شيء، ماذا يصنع؟ يعيد مرة أخرى حتى يتحصل على واحد من الاثنين، إما الفعل ولا عدم الفعل. هكذا كان الجاهلية يعملون مثل هذه الأعمال. الله قال إن هذا العمل من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا أمر من الله عز وجل بأن على المسلمين أن يجتنبوا هذه الأشياء. الخمر موجود، الناس يتعاطونه الآن وأنت الآن منهي عنه. الميسر اللي هو القمار موجود في الدنيا وتسمعون، هذا يسمونه يا نصيب، تسمعون يا نصيب، كلها من هذا النوع، كلها أعمال مقامرة يعملونها، هذه كلها منهيون عنها. الأنصاب موجودة في بعض البلدان التي فيها هذه الأصنام التي يذبحون لها من دون الله عز وجل، لأن تقديم القربان لغير الله عز وجل من الشرك الأكبر، فالذين يذهبون للأولياء ويذبحون لهم هم يسمونهم أولياء، والأولياء الله عز وجل بين في كتابه من هو الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي ولي بدون قبة توضع عليه، لأن بعض القباب يقول وضعت يمكن على شيء الله أعلم به ما هو. فينبغي المسلم أن يعلم على أن مثل هذا العمل شرك بالله عز وجل، وليس هو التقرب إلى الله. التقرب إلى الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يذبحون لغير الله ويسمون أولئك أولياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك، شرك أكبر. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. فلا يجوز مثل هذه القربان أن تقرب إلى هؤلاء الأولياء بهذا الاسم الذي يسمونه. إذا كانوا أولياء فولايتهم لهم، اتبعهم ماذا كانوا يعملون. إذا كانوا أولياء كانوا صالحين، كانوا يعملوا أعمال طيبة، القدوة أن تعمل مثل ما عملوا. أما تأتي إلى قبورهم وتعمل مثل هذه الأشياء فهذا هو الشرك بالله عز وجل الذي نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. الفلاح لا يكون إلا بامتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، فيكون الإنسان مفلح في الدنيا والآخرة، لأنه إذا عمل ما أمره الله عز وجل به وانتهى عما نهاه عنه أصبح مفلحا، فينال مطلوبه الذي هو الجنة التي يبحث عنها كل مسلم، كل مؤمن يريد الجنة، كل مسلم يريد الجنة. إذا أردت الجنة فتجنب المعاصي التي نهيت عنها واعمل بالأوامر التي أمرت أن تعمل بها. ومن لطف الله بعباده وتيسير هذا الدين على الناس، لأنه الدين السمح، ملة إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل فرق بين المأمور به والمنهي عنه. فالمأمور به ليس عليك إلا الذي تستطيعه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل في كتابه فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أنت مأمور بأوامر كثيرة، مأمور بالحج، مأمور بالصدقات، مأمور بالزكاة، بجميع التكاليف الموجودة أمرت بها، فالمطلوب منك أن تؤديها. إذا لم تستطع أن تؤديها كاملة تؤدي الذي تستطيع. أمرت بالزكاة وهي الركن من أركان الإسلام الخمسة، الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، الحج. هذه مباني أساسية للإسلام أمر بها كل مكلف. أنت إذا مأمور بالصلاة، الصلاة لابد أن تؤديها، وتؤديها على الحال الذي تستطيعه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما كما نصلي كما تعرفون الصلاة الآن، فإن لم تستطع فجالسا، ما تستطع القيام إذن تنتقل للمرحلة الأخرى، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني مريض ما تستطيع تتحرك فتصلي على جنب. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا، ما دام الإنسان عقله موجود فيصلي بقدر ما يستطيع، يصلي على قدر استطاعته، لو بالحركات لو بالإشارة، ما دام العقل موجودا. ولهذا كثير من الناس، وينبغي أن نتنبه لمثل ذلك، يمرض، إذا مرضه في المستشفى قد يكون ولا في البيت، الصلاة يتركها في هذه الحالة، يقول صلي، يقول يعني تعبان مريض إن شاء الله شفيت أصلي، إيش جراك أنك تشفى، يمكن ما تقوم من السرير هذا إلا للمقبرة. معنى ذلك أنك في حال المرض يجب عليك أن تحرص على الصلاة، ولا سيما صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى به بين رجلين حتى يوقفوه في الصلاة، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقفوه في الصف للصلاة. لكن من لطف الله في هذا الأمر تصلي بقدر ما تستطيع. أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما عندك مال، الطريق غير آمن، إذن ما تحج. المرأة أمرت بالحج لأنها مكلفة مثل الرجال، لكن زيادة على وجود النفقة وأمن الطريق لابد أن يكون معها محرم، فإذا كانت غنية عندها أموال كثيرة ولكن ما معها محرم لا يجب عليها الحج. إذن أنت أمرت بأوامر تؤدي منها ما استطعت، لكن نرجع للمنهيات. المنهيات كل شيء نهيت عنه لابد أن تنتهي، ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نمثل حتى يعني يدرك الإنسان: نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن جميع المعاصي كلها، هل لك أن تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ هل كلفت بشيء لا تستطيعه؟ لا، أنت الآن نهيت عن أشياء كلها تستطيع أن تنتهي. نهيت عن الخمر، خلاص الخمر عندك لا تشرب، خلاص أنت منهي عنه. السرقة منهي عنها، الكذب، الغيبة، النميمة، الكلام في أعراض الناس، السب الشتم للناس الكلام السيء هذه كلها نهيت عنها أنت تستطيع تنتهي عنها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وهذا دين سمح وشريعة سمحة كل إنسان يستطيع أن يقوم بما كلف به بقدر استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأنت في التكليف في الأوامر فأتي بما تستطيعه وفي النواهي تنتهي عن كل ما نهيت عنه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان. الشيطان هو عدو الإنسان وعدوك يتربص بك دائما فينبغي للإنسان أن يحذر من عدوه. الشيطان هو العدو الأول وهو الذي أخرج أبونا آدم من الجنة وهو الذي قال بما حكى الله عز وجل عنه لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني يريد يغوي الناس كلهم لأنه يرى ويدعي أن السبب الذي جعله من أهل النار وأنه مخلد في النار أنه آدم فصار عدوه. إذن هو يخطط لعدوه حتى يفتك به لأنه السبب لأنه أمر بالسجود كما هو معروف في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وإبليس هو من الجن كما قال الله عز وجل في سورة الكهف أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه وأمر بالسجود فالملائكة سجدوا وليس السجود معناه سجود عبادة وإنما هو سجود تحية. فالله عز وجل أمر الملائكة بأنه سيخلق بشر ويخلقه بيده ومن صلصال من حمأ مسنون قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وقال أسجد لمن خلقت طينا قال لا يمكن أسجد له أنا يقول من نار وهو من طين كيف أسجد له يعني أنا أفضل منه. هذا حكم الله وما أراده الله عز وجل فهو امتنع. الله عز وجل أخبر بأنه سيملأ النار منه ممن اتبعه. جهنم سبع أبواب كل باب لها جزء مقسوم إبليس ومن يتبعه. إذن إبليس هو عدو والله عز وجل أخبرنا بعداوته وحذرنا منه فعليك أن تنتبه. فالله يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يريد يوقع بينكم العداوة والبغضاء. العداوة كما قلنا إذا شرب الإنسان الخمر اعتدى على الآخرين فتصير هناك عداوة بينه وبين الآخرين الذين يعتدي عليهم. وكذلك الميسر وهو القمار أن الأموال قد تسلب من صاحبها فيصبح فقيرا بعد أن كان غنيا فيحدث بينه وبين الآخرين الذين سلبوا هذه الأموال العداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. أهل الميسر ما يستطيعون يصلون تأتي الأوقاتهم في مغالبات وكل من يريد أن يستعيد ما أخذ منه وكل من يريد أن يأخذ مال الآخر بقدر ما يستطيع لو أذن المؤذن ما يدرون عنه لأنهم مشغولين. وكذلك مثل الشطرنج والنرد وجاء في صحيح مسلم على أن الذي يلعب بالنرد كأنما وضع يده في دم خنزير كما في صحيح مسلم. الشاهد أن الله عز وجل أخبر أن هذه الأعمال تصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. يؤذن المؤذن أصحاب الميسر أصحاب القمار ما هم من أهل المساجد هم في عملهم الذي يشتغلون فيه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نشوف هذا التعبير من الله عز وجل يعني من باب العرض وهو أمر يقول هل أنتم منتهون عن هذه الأشياء التي عرفتم مفاسدها وعرفتم ما تحدث بينكم من عداوة وبغضاء فهل أنتم منتهون. الصحابة قالوا انتهينا يا رب. ويجب على كل مسلم إن كان مبتلى بذلك أن ينتهي حينما يبلغه ذلك، فهل أنتم منتهون؟ ثم قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا القرآنيون الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا إلى السنة، بيّن لهم العلماء على أن القرآن هو الذي يدعو إلى السنة، لأن القرآن الله عز وجل كما أخبر ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط في كتابه من شيء، لكن هذه الأشياء الموجودة قد تكون مجملة، تكون غير واضحة، تكون غير مفصلة وغير مبينة. ولهذا قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية في سورة النحل، والمقصود بالذكر السنة. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء من أضل الناس، لأن القرآن لم تأتي في صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاثا، وإنما في القرآن أقيموا الصلاة من أوله لآخره، أقيموا الصلاة. هذه الصلوات بأوقاتها بأعدادها بحركاتها بما فيها ممن أخذت؟ أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا فرضت في الإسراء والمعراج، وفرضت وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل الصحابة رضوان الله عليهم كل ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته، من أولها من افتتاحها بالتكبير إلى اختتامها بالتسليم. ولهذا قال الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن السنة هي وحي، ويجب على كل مسلم أن يعمل بها، وهي منصوص عليها في القرآن. القصة التي تكررت أكثر من مرة حينما قال عبد الله بن مسعود: لعن الله الفالية والمتفلية والواسمة والمستوسمة والمتفلية للحسن الواصلة والمستوصلة، الحديث القدسي الموجود. لكن حينما كان يدرس يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة. تعرفون الواصلة والمستوصلة؟ تعرفون الباروكة الآن موجودة، ومع الأسف حتى بعض الشباب يعملهم باروكات، ولا ما رأيتم؟ فالواصلة معناها المرأة اللي شعرها قصير، ما عندها شعر طويل، وطول الشعر من زينة المرأة، هي تريد تزين نفسها، فماذا تصنع؟ تبحث لها عن هذا الشعر وتأتي بامرأة أخرى توصل لها هذا الشعر، شعرها قصير فتأتي توصل هذا الشعر، واصلة ومستوصلة. ففي هذا الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني الثنتين معا، والفالية والمتفلية للحسن، يعني تعمل لها هنا في أسنونها الفرقة هذه، وهذه فيها جمال للمرأة، فتعمل هذا العمل بالمنشار، والواشمة والمستوشمة، والواشمة عرفوه كثير من الناس. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان يدرس الناس ويعلمهم، يعلمهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان في درسه قال هذا القول، فسمعت امرأة وهي تحضر الدرس، ما تحضر مختلطة بين الرجال في المكان المعروف، فسمعت هذا القول من عبد الله بن مسعود، وعرفت أن هذا يعني النساء، هذا القول يعني النساء، هذا الحديث للنساء، فرجعت إلى بيتها وأخذت المصحف وقرأته من أوله إلى آخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ما وجدت شيء من أوله إلى آخره. فرجعت وجاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت له هذا السؤال: أنت قلت كذا وكذا، لعن الله الواصلة إلى آخره، وأنا قرأت المصحف من أوله لآخره فلم أجد فيه آية قال الله فيها عز وجل ذلك القول الذي قلته. فقال لها: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ماذا تقول إنك قرأت المصحف من أوله لآخره؟ ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لعن الله الواصل والمستوصل إلى آخره. فهذه الآية في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نأخذ به، وكل ما نهانا علينا أن ننتهي عنه. إذن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل، ولا فرق بينهما في الأحكام، ولا فرق بينهما في العصمة من الضلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. قرن بين الكتاب والسنة، لأن السنة وحي وهي موضحة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول هنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: واحذروا. احذروا عن إيش؟ احذروا مما؟ من أي شيء؟ من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مخالفة الله أولا، ومن مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله في جميع ما أمركم به وجميع ما نهاكم عنه، وأطيعوا الرسول كذلك، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ثم قال: فإن توليتم، يعني ما قبلتم وتوليتم عما أمرتم به، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول الذي عليه البلاغ، أما العقاب، أما الثواب على للطائع والعقاب للعاصي فهو إلى الله عز وجل، والرسول ما عليه إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. الرسول بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام، كل ما أمر به بلغه. إذن الله عز وجل يقول في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. أطيعوا الله بما أنزله في كتابه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. احذروا المخالفة، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الله عز وجل حذر من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال: واحذروا فإن توليتم. التولي معناه الترك، عدم الامتثال. فإن توليتم، كما قال نوح يا قومي حينما دعاهم ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، وقال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يقول: إن توليتم عن هذه الدعوة ولم تقبلوا مني، اجمعوا كل ما عندكم من قوى الشركاء وغيرهم واقضوا إلي. خلاص، ما يستطيعون يقضون على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله ينجي رسله والمؤمنين، وهذه شجاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعاهم وتحداهم لهذا، أنهم كلهم يجمعوا كل ما معكم وتفضلوا، خلاص أنا توكلت على الله ما دمتم توليتم. ثم قال: فإن توليتم فإنما أنا رسول أبلغكم ما أمرت به. والله يقول هنا عن رسولهم: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالرسول بلغ البلاغ المبين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هنا آية جاءت بعد هذه الآيات، وهو أن أناس قتلوا وماتوا وكانوا يشربون الخمر، فقال أناس الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إخوانا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر كيف حالهم؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية. لأن الآن فيه ناس ما زالوا على قيد الحياة حينما حرم الخمر، فيأتي الخطاب لهم. وكذلك الذين ذهبوا ماتوا، فالذين ماتوا لم يكلفوا، لأنه لو بلغهم هذا النهي لانتهوا، ولكن ما بلغهم، والله عز وجل ما كلفهم بشيء في هذا الباب. فالله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فيما شربوا، فيما مضى، الذين ماتوا ويشربون الخمر، لا شيء عليهم، لأنهم لم يكلفوا، أي لم ينهوا عن ذلك، ولم يأتي بالتشريع في حال حياتهم، وإنما حرم الخمر الآن. ثم يقول إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، هذا يشمل الموجودين الآن. الموجودون كانوا يشربون الخمر، عرفنا في قصة أنس الذي كان يسقي وكان عند طلحة ويسقي القوم معاذ وعدد من الصحابة يسقيهم، ثم بعد ذلك حينما جاء الأمر والتحريم انتهوا. فيقول هؤلاء الذين كانوا يشربون وما زالوا على قيد الحياة إذا اتقوا وأحسنوا واستمروا في العمل الصالح وتركوا ما هم عليه، هؤلاء لا شيء عليهم. وكذلك الذين ماتوا قبل أن تنزل الخمر وقبل أن تحرم الخمر لا شيء عليهم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو القمة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وفي عبادته. والله يحب المحسنين، وهذه من الصفات لله تبارك وتعالى التي هي المحبة، ومحبته كما يليق بجلاله. فهو يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المؤمنين. فعلى المسلم أن يتصف بهذه الأعمال، لأن التقوى كما تكرر الحديث فيها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تمتثل أمر الله عز وجل فتتقيه، وتتقي سخط الله بطاعته، وتتقي سخطه تتقي النار بالطاعة. إذن بالامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن قام بذلك فالله عز وجل يحبه ويثيبه. باقي شيء من الوقت؟ طيب اقرأ أنت الآن، ساعد له الأصول لأن نسمع الأخ يقرأ ما سبق الحديث عنه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس، فاجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون. فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهو كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر، وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب، وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر.